إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، وقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، والغبوق الشراب الذي يشرب بالعشي. قال: فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت، أي بقيت، والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني أن أولاده كان يصيحون من الجوع عند قدميه، فلم يقدمهم على أبويه. قال: فاستيقظا، يعني أبويه، فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، والسنة القحط وما يكون معه من الحاجة والجوع والفقر. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليه، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون وأصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، والفرق مكيال معلوم، فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرة، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فذكر الحديث قريبا من الأول، والحديث في الصحيحين. وفي هذا الحديث دلالة على عظم الصدق عند الله عز وجل، وعلى أن الأعمال ليست بكثرتها، وإنما بالصدق والإخلاص فيها، بتخليصها من الشوائب ومما يحبطها. فمهما حاول الإنسان أن يتقرب إلى الله بعمل لم يصدق فيه ولم يكن فيه لله مخلصا، فإن الله تبارك وتعالى يحبط عمله ويرده عليه، وإن كان مشركا فيه عذبه عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. في غزوة من الغزوات، هي غزوة العسرة، كان فيها من الجهد والمشقة ما فيها، حتى إنهم كانوا يعتقبون ستة على بعير، ولقوا فيها ما لقوا من الجهد والنصب والمشقة والتعب والمعاناة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبرهم أن وراءهم في المدينة أقواما ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا شركوهم في الأجر بنيتهم، ينوون أن يكونوا معهم مجاهدين في سبيل الله، فقطعهم عن ذلك العذر، فآتاهم الله تبارك وتعالى عظيم الأجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن كما قال المنذري، وبإسناد صحيح لغيره كما قال الألباني. ورواه أيضا من حديث جابر، إلا أنه قال: يحشر الناس على نياتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. ألحقت النية الصالحة من لا مال له بمن آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، وألحقت النية السيئة من لا علم له ولا مال بمن آتاه الله تبارك وتعالى مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط العمياء ويقترف بذلك الأوزار ويحصل الآثام والذنوب. فهذا الذي نوى نية سيئة لحق به ولم يتمتع بشيء من ملذات ما أنفق الأول فيه ماله، والله المستعان. الحديث رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه لغيره الألباني، ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الوزر سواء. النية الصالحة يرتقي بها العبد عند ربه مع قليل العمل بل مع غير عمل كما مر، والنية الطالحة ينزل بها العبد دركات ويسقط من عين الله عز وجل ولو لم يعمل شيئا كما مر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية: أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك، رواه البخاري ومسلم. مع هذا الحساب للحسنات والسيئات، لا يهلك على الله إلا هالك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإن هو هم بالسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة أو محاها الله عز وجل. فيقول: ولا يهلك على الله إلا هالك، فإنه لا يهلك مع هذا الكرم في الحساب إلا الهالك. نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت. وفي أخرى، أي في رواية أخرى له، قال: عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإن عملها فإني أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراي، أي تركها لأجلي. عن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق وهو لا يعلم أنه سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. وقال فيه: فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. ثم ذكر الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد. وقال الألباني: حسن صحيح. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. إن النية يبلغ بها العبد المنازل، ينام على فراشه ويأتي سابقة: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي الهوينا وتجي في الأول، وما سبق من سبق إلا بالنية الصالحة وإرادة الخير لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كتاب التوحيد باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ، ورواه البخاري في الصحيح بنحوه. قال في الشرح الموجز: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فإن هذا نوع من أنواع الشرك، أن يريد الإنسان بعمل من أعمال الآخرة أن يريد به الدنيا فقط. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فدلت الآية على أن من أراد بعمله الدنيا فقط بأن ذلك يكون ردة. نسأل الله العفو والعافية، وهو يعتبر من الشرك الأكبر. قال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الوعيد إنما يكون لمن يشرك بالله شركا أكبر، ويترتب عليه حبوط العمل ودخول النار والخلود فيها. أما من قصد الدنيا للاستعانة بها وهو مؤمن بالآخرة لعلمه أنها هي الحياة الباقية، فإنه فيما يظهر لا يناله هذا الوعيد إن شاء الله. وهذا لما يكون فيه من المداخلة، كمن درس مثلا العلوم الشرعية من أجل أن يعلمها ويعمل بها، ثم ينال بتلك شهادة ووظيفة يستعين بها على دنياه وأخراه، فلعل هذا لا يدخل في ذلك الوعيد، والله تعالى أعلى وأعلم. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفوا حقيقة الدنيا فتركوها، عرفوا حقيقة الآخرة فأقبلوا عليها، وكانوا صادقين، صدقوا مع ربهم لما صدقوا مع أنفسهم. وتأمل فيما كان من حال الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يرضى الأنصار رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما، والدنيا يذهب بها الناس يذهبون بالشاء والبعير. نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في حنين، وآتاهم غنائم عظيمة، فكان السبي 6000 رأس، والإبل 24,000، والغنم أكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة. هذه هي الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن في حنين. استأنى بهم وتمهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخدم عليه مسلمين 10 ليلة، فلم يوزع الغنائم بل حبسها وأبقاه، إذا جاءوا مسلمين رد عليهم السبي والأموال فلم يأتوا، فبدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس. أعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابني يزيد، فقال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابني معاوية، فقال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه، وأعطى النضر بن الحارث 100 من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي 50، وذكر أصحاب 100 وأصحاب 50، وأعطى العباس بن مرداس 40، فقال في ذلك شعرا فكمل له 100. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة. كان الناس يقولون من رجع منهم ممن أخذ هذا العطاء الكبير جئتكم من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله وسلم وبارك عليه. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، لم يعطي الأنصار شيئا قط، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصاب، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. المتبادر إلى الذهن أنه لما أمر بجمعهم أنه سيرضيهم ويعطيهم، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتذكيرهم بما أعطاهم الله رب العالمين وبما من الله عليه بهم مما ساقه إليهم من الهداية عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صدمة شعورية تجعل المرأة متحفزا متوثبا ملقيا بكله مصبوبا إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار، والشعار من الثياب ما يلي الجلد من البدن، والناس دثار وهو ما يكون فوق الشعار. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وقد جمعوا له الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق ولم يعطهم شيئا، إنما بيّن لهم القسمة. الذي يدخل الدين، الذي يتمسك به، على أنه يعطى في هذه الدنيا، هذا مدخول إيمانه غير صادق فيما يدعيه منه. إيمان الحق أن تكون عبدا لله صدقا وحقا. الإيمان الحق أن تبذل لله رب العالمين ما آتاك، فإن أعطاك في الدنيا رضيت، وإن لم يعطك في الدنيا فعطاء الآخرة أعظم وأجل. لا يدخل المرء في الطاعة من أجل أن يحصل من وراء الطاعة مغنما في الدنيا، وإنما من أجل أن يكون بالطاعة محققا للعبودية راجيا في الآخرة الأجر والثواب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم يعلنها لا يدور على الناس في مجتمعاتهم ونواديهم وأسواقهم يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما قالت بعض القبائل ما لنا إن تبعناك، يعني من الدنيا. يقول لا شيء لكم في الآخرة الجنة، ما عندي ما أعطيكم، إنما أعبدكم لله لأنكم عباد الله، خلقكم وهو يرزقكم وهو يكلأكم وهو يحييكم ويميتكم وهو على كل شيء قدير وهو وحده المستحق للعبادة، فاعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا. من أول يوم ما عندي ما أعطيكم ولكن لكم الجنة. بل جاء عثمان بن أبي العاص فقال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت. منذ أسلمت ألم بالوجع. فقال ضع يدك على الذي يألم منك وقل بسم الله 3 مرات وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال فصنعت فذهب عني الذي أجد. ولكن تأمل، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلم. هذا هو الدين، تكون عبدا لله رب العالمين. وأما العطاء فليس ها هنا، العطاء في الآخرة. ومع ذلك فإن العطاء الأكبر في هذه الحياة الدنيا يؤتيه الله رب العالمين من أحب، انشراحا في الصدر، صلاحا في البال، اطمئنانا في النفس. يقول قائلهم والله إني لتمر بي ساعات أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. هذا الذي مر من هذا الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح، وأخرجه أحمد وفي الباب عند البخاري ومسلم. عن شداد بن الهاد رضي الله عنه فيما أخرجه النسائي وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معه، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيا فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان في إبلهم يرعاها فلم يكن حاضرا، فأعطى أصحابه ما قسم له. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، لكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه اللهم هذا عبده خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. خذ هذا السبي. فقال ما على هذا اتبعته؟ لم أتبعك يا رسول الله على أن أحصل في الدنيا مغنما ولا أن أفيد فيها فائدة، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا. يختار ميتة يؤتيه الله تبارك وتعالى إياها كما اختارها، ويشير بأصبعه إلى حلقه أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة. فوكله الله إلى صدقه مع ربه، قال إن تصدق الله يصدق. فجيء به محمولا إلى رسول الله فتأكد منه أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله، السهم في حلقه في الموضع الذي أشار إليه بإصبعه. فقال صدق الله فصدقه الله. ثم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه. هذه حقيقة الدين، حقيقة الإخلاص، حقيقة العمل لخدمة دين رب العالمين. ليس هاهنا شيء، الفائدة هناك، الأجر هناك، المثوبة هناك، أما هاهنا في الدنيا فتعب ونصب، عناء وبلاء، وألم ومشقة. والله يشرح الصدر ويصلح البال ويطمئن القلب، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار قال: حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنًا، وكان في ذلك الحصن نقب أي ثقب في الحائط، فندب الناس إلى دخوله فما دخله أحد. حصن تحصن فيه من تحصن من أعداء الله من المشركين، وفي الحصن في جداره نقب، فندب الناس إلى دخول الحصن من النقب أي من الثقب في الحائط. هي مخاطرة نتائجها معلومة، من دخل قتل، ومن دخل إنما يدخل من أجل أن يزيل عن الباب رتاجه وأن يفتحه للمسلمين حتى يدخل الحصن على أهله من المشركين. ندب الناس إلى دخوله فما دخله أحد، فجاء رجل من عرض الجيش أي من عامته غير معروف، فدخله ففتح الله عليهم الحصن، فنادى مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاءه أحد، فنادى: إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي، فعزمت عليه إلا جاء. هذا رجل مخلص كذلك يبدو من حاله، فإذا حلف عليه بر قسم الحالف، فعزم عليه إلا جاء. وقد أمر مسلمة وهو أمير الجيش الآذن يعني الحاجب الذي يكون على باب خيمته أنه إذا جاء صاحب النقب فأدخله. جاء رجل إلى الآذن فقال: استأذن لي على الأمير. فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنه. أتى الآذن إلى مسلمة فأخبره عنه، فأذن له. فقال الرجل لمسلمة: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا: ألا تسودوا اسمه أي لا تكتبوه إلى الخليفة، ألا تسودوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة، ولا تأمروا له بشيء، ولا تسألوه ممن هو أي من أي قبيلة هو، لا تسألوه عن اسمه. صاحب النقب يسألكم ثلاثا ويأخذ عليكم هذه الثلاث، فإن وفيتم أي قلتم إنكم تأخذون بها أخبركم عن نفسه، ألا تسودوا اسمه أي لا تكتبوه في صحيفة إلى الخليفة، ولا تأمروا له بشيء، ولا تسألوه ممن هو أي من أي قبيلة هو. قال مسلمة: فذاك له. قال الرجل: أنا صاحب النقب. كان مسلمة بعد هذه الحادثة لا يصلي صلاة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، بعد أن أخذ عليه المواثيق ألا يسأله عن اسمه، وألا يكتب به إلى الخليفة كتابا يعلمه به عن هذا الرجل صاحب النقب، وكذلك أن لا يأمر له بشيء. قال أنا صاحب النقد وانصرف فلم يره بعد، فكان كلما صلى مسلمة صلاة دعا ربه اللهم اجعلني مع صاحب النقد. إلى اليوم لا نعلم ولم تعلم الأجيال قبلنا من صاحب النقد، ولكن الله يعلمه. يعني إذا تصدقت، إذا عملت خيرا، إذا بذلت من نفسك، من علمك، من وقتك، من مالك، من حياتك لله رب العالمين، فلم يعلم بذلك أحد من خلق الله جل وعلا، فإن لم يكونوا يعلمون فالله يعلمه، فما يضيرك؟ الله جل وعلا وعلام الغيوب. قال ابن المنكدر: إني في ليلة لحذاء هذا المنبر، يعني منبر رسول الله في مسجد النبي، وكان الجهد قد بلغ من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبالغ، وامتنع القطر بأمر الله عنهم، وخرجوا يستسقون مرة ومرة فلم يسقى. كان ابن المنكدر في ليلة حذاء منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الليل يدعو، قال: وإذا بإنسان عند أسطوانة مقنع رأسه، فأسمعه يقول: أي رب، إن القحط قد اشتد على عبادك وعلى أهل مدينة رسولك، وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم. قال: فما كان إلا ساعة وإذا بسحابة قد أقبلت، ثم أرسلها الله سبحانه حتى اهتم الناس لأمرهم كيف يصل الواحد منهم إلى داره وهو يخوض في هذا الماء في شوارع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، فقال: هذا بالمدينة ولا أعرفه. فلما سلم الإمام تقنع الداعي وانصرف، قال: فاتبعته، ولم يجلس للخاص حتى أتى دار أنس رضي الله عنه، فدخل موضعا وأخرج مفتاحا ففتح ثم دخل، قال: ورجعت. فلما سبحت، يعني لما طلعت الشمس وحلت النافلة وتنفلت، أتيته فإذا أنا أسمع نجرا في بيته، فسلمت ثم قلت: أدخل؟ قال: أدخل. فإذا هو ينجر أقداحا يعملها، فقلت: كيف أصبحت؟ أصلحك الله. قال: فاستشهدها وأعظمها مني، فلما رأيت ذلك قلت: إني سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجل، هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ فقال: لا، ولكن غير ذلك لا تذكرني لأحد، ولا تذكر هذا عند أحد حتى أموت، ولا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس. فقلت: إني أحب أن ألقاك. فقال: ألقني في المسجد، وكان فارسيا. قال: فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل. قال ابن وهب: بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم يره أحد، ولم يدري أحد أين ذهب، فقال أهل تلك الدار: الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح. أقسم على الله فأبره. خرج أهل المدينة يستسقون فلم يسقى مرة ومرة، وجاء هذا لا يعرف ولا يؤبه له، مدفوع بالأبواب وأشعث أغبر لا يؤبه له، تنزلق العين عنه، ومع ذلك أقسم على الله فأبره الله. إن لم تعلموه فإن الله يعلمه، فما الذي يضيره؟ دعوة في السر أفضل من 70 في العلانية. إذا عمل العبد في العلانية عملا حسنا وعمل في السر مثله، قال الله لملائكته هذا عبدي حقا. أتأمن مكر الله؟ اتق الله ربك، فإن الله عز وجل جلد الظهر في كلمة يقذف بها الرجل محصنا أو محصنة، لا يأتي بأربعة شهود، يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. إن الله عز وجل جلد الظهر حد المفتري في مثل رأس الدبوس من الخمر. اتق الله ربك، إن الله أهلك أقواما بالرجفة، وأهلك قوما بالصعقة، وأهلك الله رب العالمين أقواما بالماء غرقا، وأهلك الله رب العالمين قوما بأن حمل جبريل أولئك بديارهم ودورهم ثم صعد بهم إلى السماء ثم قلبها، وللظالمين أمثالها. اتق الله ربك، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يضحك بها جلساءه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أيها العبد كن عبدا. هذا حال العباد الصالحين؟ لا. هذا حال العبيد؟ العبد الذليل لا سيادة له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليل الرحمن وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم بمقامه ومنزلته عند ربه يقول: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض يقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. ومدحه ربه بهذا الوصف العظيم، لأن مقام العبودية لا يفارق السالك إلى الله في حال من أحواله مهما بلغ، هو عبد بدءا ومنتهى وما بين ذلك. فوصفه الله بالعبودية في حال الوحي وفي حال التحدي به وفي حال البلاغ والدعوة إلى الله وفي حال الإسراء. ولو كان هنالك من الأحوال ما هو أشرف لوصفه به في تلك المقامات. فصلى الله وسلم وبارك على من حقق العبودية حقا. خف ربك واعمل لآخرتك. أخرج الطحاوي في المشكل، جود الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة، وقال: رجاله كلهم ثقات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر. وهذه أمور لا يؤبه له. الذي يحقق العبودية يجعلها بإزاء عين بصيرته، فلا يغفل عنها في حال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أيها الناس، إن الموت قريب وقد يأتي فجأة بغير مقدمات من مرض أو غيره، قد أعذر إليك من مد في عمرك وأمهلك، مد في عمرك ربما إلى 60 إلى 70 إلى ما فوقها، وصحح لك جسدك وأتاك من أصناف الماء وأنعم عليك بنعمه ظاهرة وباطنة، ثم لا يهلك على الله إلا هالك كما في الحديث الذي مر، ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني من استحق الهلاك حقا وصدقا، لأن العطاء مبذول ولأن الباب مفتوح. ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم فباب التوبة مفتوح، فتب أنب وارجع من قريب، والله يرعاك ويتولاك وهو على كل شيء قدير. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.